أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على آل محمد. قال مضافا إلى ما ورد في عدة أخبار من أن سكوت المولى بعد علمه بتزويج عبده إقرار منه له عليه، وما دل على أن قول المولى لعبده المتزوج بغير إذنه طلق يدل على الرضا بالنكاح فيصير إجازة إلى آخره. كان الكلام في المسألة الثانية أو في التنبيه الثاني، وهو أنه هل يكفي في الإجازة الرضا الباطني وإن لم يكن هناك دال عليه، أم لا يكفي الرضا الباطني وإنما يحتاج إلى مبرز. الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال: لولا شبهة الإجماع المدعاة في كلام البعض لكنا نقول أن الإجازة تحصل بالرضا الباطني وإن لم يكن هناك مبرز دال عليها. قال: كما هو مقتضى الفتاوى والنصوص، فذكر جملة من فتاوى الفقهاء التي استفاد منها أنها دالة على أن الإجازة يمكن أن تتحقق بالرضا، ثم انتقل إلى بيان جملة من النصوص التي قد يستشعر منها أو يستظهر منها بأن الإجازة تتحقق بالرضا الباطني بلا احتياج إلى مبرز من فعل أو قول. طبعا جملة من هذه الروايات تقدم الكلام عنها فيما تبق، الآن فقط الشيخ رحمة الله تعالى عليه إنما يذكرها حتى يستفيد منها ما هو محل الكلام. فمن تلك الأخبار سكوت المولى بعد علمه بتزويج عبده، حيث أننا قلنا أنه بعد أن علم المولى بأن العابد تزوج من غير إذنه لو سكت فإن سكوته يستكشف منه الرضا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هنا: السكوت دل على الرضا، ولا يوجد عندنا لا مبرز قولي لفظي ولا مبرز فعلي. طبعا السلام عليكم ورحمة الله. طبعا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه من ظاهر استدلالاته جميعا يفهم أن المبرز للرضا لا بد أن يكون قولا أو فعلا، مع أنه لم يدل على هذا أي دليل. نحن نحتاج إلى مبرز، هذا المبرز تارة يكون لفظا قولا، وأخرى يكون فعلا، وثالث يكون ماذا؟ سكوتا. في بعض الأحيان العرف يفهم في مقام أنه لا بد أن يتكلم لا يتكلم أنه ماذا؟ أنه راض بذلك. فنفس السكوت يكون أيضا مبرز عرفا لهذا المعنى. والشاهد على ذلك نحن قلنا فيما يرتبط بالبكر أن سكوتها دال على الرضا. خب هناك قبولها فيه إشكال، يعني فيه حرج عليها وحرج علينا، أما ردها وإنكارها أيضا فيه حرج عليها وعلينا. فيما يرتبط بالرد، لو أرادت أن تنكر الزواج قيل لها زوجناك قالت لا، هذا فيه حرج عليها، لا يوجد أي حرج. ولكن الشارع بل العرف أيضا يفهم هذا المعنى أنه في جملة من الموارد يجعل نفس السكوت مبرزا عرفيا بلا احتياج إلى لفظ أو فعل. ولكن يظهر من الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنه فهم المبرز لابد أن يكون بفعل أو بقول، وحيث أنه في السكوت لا يوجد هناك فعل أو قول يقول نحن نكتفي بالرضا الباطني بلا مبرز، مع أن المبرز موجود وهو السكوت، فإنه لم يشترط أحد في المبرز أن يكون قولا أو فعلا. نحن نقول أن الرضا الباطني يحتاج إلى مبرز، المبرز تارة يكون لفظا وأخرى يكون فعلا وثالثا يكون سكوتا، فإنه في بعض الموارد فإن السكوت لعله أبلغ من الفعل، لعله أبلغ من القول ونحو ذلك. سلام عليكم ورحمة الله. إذن هذه الروايات سلام عليكم التي يوجد فيها سكوت، إذا بنينا على مبنى الشيخ فهذا معناه أنه لا يوجد عندنا مبرز للرضا. أما إذا بنينا على ما ذكرنا من أن المبرز عرفا قد يكون لفظا، قد يكون فعلا، وقد يكون سكوتا، ولعله قد يكون أبلغ في بعض الموارد، فإنه هذه الروايات بعد لا تكون دليلا على صحة مدعى الشيخ. وإنما إذا قلنا أن المبرز لا بد أن يكون قولا أو فعلا، تكون هذه الروايات دليلا على صحة مدعى الشيخ. هذا مضافا إلى أن جملة من هذه الروايات لا علاقة لها بعقد الفضولي، لأنه فيما يرتبط بالمولى والعبد ونحو ذلك، من الواضح أن العبد عندما تزوج لنفسه ولم يفعل ذلك فضولة، بحث الفضولي لا يأتي إلى هنا. على أي الأحوال، يمكن المناقشة في جملة من الروايات التي استدل بها الشيخ على الاكتفاء بالرضا الباطني في مقام الإجازة. من تلك الروايات هذه الرواية، من أن سكوت المولى بعد علم المولى بتزويج عبده إقرار من المولى للعبد عليه، أي على مثل هذا التزويج. وكذلك وما دل على أن قول المولى لعبده المتزوج بغير إذنه طلق يدل على الرضا بالنكاح. شيخنا هذا كتابكم إذا ممكن أحسنتم الروايات شيخ ما بينها. هذه الرواية عن أبي عبد الله الصادق عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي أمير المؤمنين أنه أتاه رجل بعبده فقال إن عبدي تزوج بغير إذني، فقال علي عليه السلام لسيده فرق بينهما. لماذا فرق بينهما؟ باعتبار أنه لم يكن رضا من المولى، إذن الزواج باطل. فقال السيد لعبده يا عدو الله طلق. فقال علي عليه السلام أما الآن فإن شئت، قال للعبد فإن شئت فطلق وإن شئت فأمسك. فقال السيد يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري. قال ذلك لأنك حين قلت طلق أقررت له بالنكاح، لأن الطلاق لا يكون إلا عن نكاح. السبب بعد الغض عن أنه هل يعمل بهذه الرواية في موردها أو لا يعمل، يعني أنه واقعا أن المولى هل كان بقوله طلق بصدد الرضا بهذا النكاح؟ خب من الواضح أن المولى لم يكن بهذا الصدد. لماذا؟ لأنه استنكر على الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. خب إذا كان قد استنكر ذلك، إذن كيف يمكن أن يستكشف أنه رضي بالنكاح؟ والرضا ماذا؟ أمر اختياري، أمر قصدي. فإذا لم يكن مقصودا للمولى، كيف يمكن أن يستكشف من قوله طلق أنه قد حصل الرضا، مع أنه لم يسبق من المولى رضا بذلك التزويج، إلا على ذلك المطلب الذي ذكرناه مرارا أنه يتسامح في النكاح ما لا يتسامح في غيره. الإمام سلام الله تعالى عليه يريد أن يحفظ هذه العلقة بأي طريق كان، ولو من هذا الطريق الضمني غير الملتفت للمولى. إذن هذه الرواية الشيخ رحمة الله تعالى عليه أيضا يقول دال على ماذا؟ دال على الرضا، مع أنه هنا أيضا سكوت لا يوجد، على أن قول المولى لعبده المتزوج بغير إذنه طلق يدل على الرضا بالنكاح فيصير إجازة. أساسا لقائلا أن يقول للشيخ شيخنا من قال لكم أنه في مثل هذه الموارد نحن نحتاج إلى الإجازة الإصطلاحية، بل يمكن أن يقال بالاكتفاء بهذا المقدار. وعلى أن المانع الإخوة إذا تذكرون في الروايات التي فصلت بين عصيان العبد لمولاه وعصيان العبد لله سبحانه وتعالى، وعلى أن المانع من لزوم نكاح العبد بدون إذن مولاه معصية المولى التي يرتفع أو ترتفع تلك المعصية بالرضا، ومن تلك الموارد وما دل على أن التصرف من ذي الخيار رضا منه. افترضوا أنه اشترى الجارية وكان له خيار، على بناء على ذلك القول الذي بأنه له خيار الحيوان، اشترى الأماة وكان له خيار، ثم في مدة الخيار المشتري تصرفت الجارية بأن لمسها بأن قبلها ونحو ذلك، فهل أن التصرف في الجارية أو في المبيع من صاحب الخيار رضا أو لا؟ هناك قول بأنه نعم هذا رضا وأنه أسقط الخيار. وما دل على أن التصرف من ذي الخيار رضا منه أي من صاحب الخيار، وغير ذلك من الروايات التي يمكن أن يستدل بها على المقام. فضلك. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه كما هي عادته وطريقته، أولا حاول أن يقوي احتمال أن الإجازة يمكن أن يكتفى فيها بالرضا الباطني، وإن لم يوجد هناك مبرز من قول أو فعل، إلا أنه هنا يريد أن يرجع عن هذا عما قواه سابقا. يقول لازم ما ذكرناه أنه لو كان الرضا الباطني يكفي في الإجازة وأنه يؤثر في صحة ولزوم العقد الصادر من الفضولي، لازمه لو كان هذا الرضا سابقا على العقد أو مقارنا للعقد أن يكون أيضا مؤثرا، لأنه إذا كان بنحو اللحوق الرضا الباطني مؤثر، فما بالك ما لو كان مقارنا أو كان ماذا أو كان سابقا على العقد، فإنه بالأولوية القطعية يكون الرضا الباطني مؤثر. ولكن الفقهاء لم يلتزموا بذلك، فلهذا إذا تتذكرون في المسألة التي تقدمت في باب الفضولي أنه لو علم الفضولي أن المالك راض باطنا يوجد رضا قلبي، هل يدخل في باب الفضولي أو لا يدخل في باب الفضولي؟ ماذا قال الأعلام الفقهاء؟ قالوا يدخل في باب الفضولي، إلا أن الشيخ ناقش في ذلك، قال لا يمكن أن يقال بأنه لا يدخل في باب الفضولي. يقول لازم قولنا من أن الرضا في الإجازة اللاحقة مؤثرا لابد أن يكون الرضا الباطني، وإن لم يكن عليه مبرز لو كان سابقا على عقد الفضولي، لو كان مقارنا للعاقد أو لو كان سابقا على العاقد أو مقارنا أن يكون مؤثرا. ولا يلتزم الفقهاء بذلك، فإنهم ذكروا في محله أن الفضولية متحققة حتى لو كان هناك رضا باطني من المالك، إلا أنه لم يكن مبرزا بقول أو فعل. يعني لازم لو مو لازم، يعني مقصودي لازم، يعني من حين الوقوع لازم يكون لعد فضولية. شنو؟ لا مقصودي اذا كان لازم من حين العقد بعد فضولية فيه، ومن قال انه هذا يشترى اخر؟ انتو ده تقبلون في اللزوم، لزوم لا في اللزوم، بحثنا احنا بحثنا، لا قلنا لا، انا كلامي معكم ما عليه في الكتاب، اقول انتو تقولون بانه اذا عقد هذا الشخص الفضولي العقد فهو هم صحيح هم لازم، بعد ماذا فضولي تسموه؟ احنا مو بحثنا في اللغة، بحثنا في الشرع بأنه صحيح، أقرأته خرجتم عن محل النزاع. فضولي شنو معناه؟ فسر الفضولي شنو؟ من أحسنتم؟ فإذا لم يكن هنا إذن من الصاحب، إذا اللزوم من أين يأتي؟ لحد لزوم لابد ماكو، أما أنتم تفترضون هم لزوم أكو، هم صحة أكو، هم كل شيء أكو، فقط فضولية لغوية تصير، ونحن بحثنا مو في الفضول اللغوي. يبالي قلنا يدخل فيها يصح، مو يلزم، لا مولانا لا يلزم، لا يقول احد باللزوم، والا لما قال الشيخ انه يدخل بالفضول او يخرج، هذا قلنا هناك. قلنا يصح يعني أنه تام هذا، ولكن لزوم ما بي إلا أن يأتي فيه مبرز إلا على مبنى الشيخ. هذا الكلام على مبنى الشيخ تام، وهو أن الرضا الباطني وإن لم يكن عليه مبرز هذا كاف في تحقق اللزوم. بل أحسنتم، نحن نقبل معكم. فلهذا الشيخ هناك إذا تذكرون قال إذن هذا الفرق خارج عن الفضولية. فلهذا نعلم الآن يصرح يقول وهو الأعلام لا يلتزمون بذلك، يعني أن الرضا الباطني لو كان مقارنا للعاقد قبل العاقد فإنهم لا يلتزمون باللزوم. وين من قال هذا؟ مولانا ماكو أبدا. إذا لم يكن مبرز ما حد يقول شيخنا، إذا لم يكن مبرز شيخنا أقول ما قال أحد. الآن الشيخ يصرح يقول ولا يلتزمون بذلك، ثم يأتي بنقوضة اسمحوا لنا خلينا نكمل البحث. يقول ومنها ويؤدي ويؤيد ذلك أنه لو كان الرضا الباطني كاف كانت الكراهة الباطنية أيضا كافية في الرد. نحن قلنا فيما سبق أنه يوجد بين الرد والإجازة مقابلة أو لا توجد مقابلة، فإذا كان في الإجازة يكفي الرضا الباطني ولو كان مقارنا، إذن في الرد أيضا يكفي ماذا؟ الكراهة الباطنية. وهذا معناه أنه لو سبق نهي من المالك لابد أن يكون عقد الفضول ماذا؟ باطلا، لأن يوجد كراهة. وهذا معناه أنه المكره حتى لو رضي بعد ذلك لا يكون عقده صحيحا، لأنه كان مكرها لم توجد لا يوجد عنده رضا بذلك وإنما كراهة. ويلزم منه محاذير كثيرة لوازم كثيرة لا يمكن الالتزام بها. إذن حيث أن الفقهاء لا يلتزمون بأنه في حالة الرضا الباطني المقارن مع العاقد أو قبل العاقد لا يخرج العاقد عن الفضولية، إذن لا يمكن أن يلتزم بأن الإجازة تتحقق بالرضا الباطني، لأنه نحن لابد أن نقول في الإجازة بشيء لو كان سابقا أو لاحقا، لو كان سابقا أو مقارنا للعقد لكان مؤثرا. والرضا الباطني لو قلنا به لو كان سابقا أو مقارنا للعقد لا يكون مؤثرا. قال بقي في المقام أنه إذا قلنا لعدم شنو عندكم أنتم؟ بلي بعدم هنا غلط، لعدم موجودة صححوها. بقي في المقام أنه إذا قلنا بعدم اعتبار إنشاء الإجازة باللفظ وكفاية مطلق الرضا أو الفعل الدال عليه، الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن غير العبارة، مع أنه بحثنا نحن أين كان؟ بحثنا كان في أن الرضا الباطني يكفي أو لا يكفي بشرط أن لا يكون عليه مبرز من قول أو فعل، ولكن هذا القول بقي في المقام كأن الشيخ يريد أن يناقش أولئك الذين قالوا أو يريد أن يؤيد قول أولئك الذين قالوا باشتراط اللفظ. فإذا هذا معناه أن الشيخ لا يقبل حتى لو كانت الإجازة بالفعل أيضا غير كافية. هذا معناه أن ما ذكره في عنوان الفصل هو الصحيح، في عنوان الأمر الثاني هو الصحيح، يشترط في الإجازة أن يكون باللفظ سواء كان صريحا أو كان كنائيا، أما إذا كان فعلا فلا يكفي، إن لم يكن لا لفظ ولا فعل فلا يكفي. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يرجع ويقوي ماذا؟ ما ذكره عنوانا في التنبيه الثاني. يقول أن بعدم اعتبار إنشاء الإجازة باللفظ وكفاية مطلق الرضا أو الفعل الدال عليه فينبغي أن يقال بكفاية وقوع مثل ذلك لو كان هناك رضا أو فعل دال على الرضا مقارنا للعاقد أو سابقا على العاقد. فإذا فرضنا أنه أي العاقد أنه علم رضا المالك بقول أو فعل يدل على رضاه ببيع ماله كفى في اللزوم، لا بد أن يقال بهذا الشكل كفى في اللزوم، لأن ما يؤثر بلحوقه يؤثر بمقارنته بطريق أو لا. والظاهر أن الأصحاب لا يلتزمون بذلك، لا يقبلون أنه لو كان هناك رضا لو كان هناك فعل دال على الرضا من دون قول صريح أو كنائي في ذلك فإنهم لا يلتزمون بذلك، يقولون أنه لا يخرج بهذا عقد الفضولي عن الفضولية، بل يكون داخلا في موارد الفضولي ويأتي فيه أحكام الفضولي. والظاهر أن الأصحاب لا يلتزمون بذلك، إذن فمقتضى ذلك، فمقتضى أن الأصحاب لا يلتزمون بهذا أن لا يصح الإجازة إلا بما لو وقع قبل العقد كان إذنا مخرجا للبيع عن بيع الفضولي. وحيث أن المخرج للفضولي هو ماذا؟ هو اللفظ، إذن في الإجازة أيضا لا بد أن يكون هو اللفظ، حتى إما بنحو الصراحة العرفية وإما بنحو الكنائية. ويؤيد ذلك الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه صار بصدد بيان المؤيدات لما قواه أخيرا، حتى بعد ذلك سيتضح لماذا أن الشيخ يعبر ويؤيد ولا يقول ويدل عليه، لأنه في آخر المطاف يقول إلا أن يقال، هذه إلا أن يقال تأتي مناقشة لكل هذه المؤيدات. ويؤيد ذلك يعني أنه لا بد أن تكون الإجازة باللفظ ولا يكفي الرضا الباطني أو الفعل الدال عليه. ويؤيد ذلك أنه لو كان مجرد الرضا ملزما يعني ومخرجا للعقد عن الفضوليات كان مجرد الكراهة فسخا، وهذا معناه أنه لو سبق نهي من المالك فإن عقد الفضول ماذا يكون باطلا. لماذا؟ لأنه فيه الكراهة والكراهة كافية في الرد، كما أن الرضا كاف في الإجازة. طبعا هذا المؤيد يبتني على ماذا كما ذكرنا بالأمس؟ يبتني على تلك المقابلة التي ذكرناها بين الإجازة وبين الرد، وأن الذي يحقق الإجازة هو الذي يحقق الرد وبالعكس، وأن الذي يحقق الرد هو الذي يحقق الإجازة. قال ملزما كان مجرد الكراهة فسخا فيلزم عدم وقوع بيع الفضولي مع نهي المالك. لماذا؟ لأن الكراهة الحاصلة حين العقد وبعد العقد ولو آنا ما يكفي في الفسخ، لأن الفرض أن الرضا الباطني يكفي في الإجازة، فالكراهة الباطنية أيضا ماذا؟ تكفي في الفسخ. بل يلزم عدم وقوع بيع المكره أصلا، لأنه لا إشكال ولا شبهة أنه حين العقد وبعد العقد كان مكرهان، يعني ماذا؟ توجد عنده كراهة باطنية. بل يلزم عدم وقوع بيع المكره أصلا إلا أن يلتزم. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يناقش فيما ذكره، وهو أنه قد يقال بأنه يتسامح في الإجازة ما لا يتسامح في الرد، فإن الرد يحتاج إلى مبرز، ولكن الإجازة لقائل أن يقول أنها لا تحتاج إلى مبرز. إلا أن يلتزم بعدم كون مجرد الكراهة فسخا، بل يحتاج الفسخ إلى مبرز، والكراهة الباطنية غير كافية. وإن كان مجرد الرضا الباطني إجازة وإن لم يكن هناك مبرز دال عليه. هذا تمام الكلام في التنبيه الثاني. فتحصل من هذا التنبيه الثاني أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه وإن أولا قوى احتمال أن الإجازة يكتفى فيها بالفعل، بل يكتفى فيها بالرضا الباطني وإن لم يكن هناك مبرز، إلا أنه في آخر المطاف قوى ما ذكره في عنوان التنبيه، وهو أنه يشترط في الإجازة أن تكون باللفظ صريح عرفا أو لا أقل أن يكون لفظا كنائيا، أما الفعل أما الرضا بلا فعل ففيه تأملون. بل إيه؟ وبعد الشيخ أنتم تعرفون طريقة الشيخ لا يخرج عن مذاق المشهور. أي بس لا ما خرج، ذكره بعنوان احتمال، إذا ترجعون هناك أنا راجعت ترجعون ما قوى هذا الاحتمال أنه هذا هو الأقوى. لا ياهو أقوى حجة، لكن لا رفع اليد بعد هذا، بقي في المقام رفع اليد عنه. بلي اي بلي هذا احسنت. وهذا ان الشيخ رحمه الله تعالى على قال اقوى حجه في المقام مضافا مضافا ولكن بقي في المقام. هذه اقوى حجه. اي بس اذن الشيخ هو لم يلتزم بها. اذا تذكرون في صحيحتي الروايه التي وردت في بيع الابن وليده ابيه هناك من قال بان الكراهه ليست برد. تذكرون هناك من قال بانه احنا ما نقبل انه هذا رد لانه وبعد ذلك ايضا سيشير. اي بلي احسنت. فقال بان الكراهه بمجردها غير كافيه. وحيث ان الشيخ فيما سبق بنى على ان الكراهه في قبال ماذا؟ في قبال الرضا. الاجازه في قبال الرد. اذا كل ما يحقق الاجازه يحقق الرد ايضا. وقبلا لم يقبل ان الكراهه تحقق الرد. من الأمور التي من التنبيهات التي أيضا يذكرها الشيخ ولعله وقع فيها اختلاف شديد بين الفقهاء وهو أنه لو صدر من المالكي رد لعقد الفضولي ثم صدرت إجازة منه فهل تكون هذه الإجازة مؤثرة أو لا تكون مؤثرة؟ تارة أن عقد الفضولي يتحقق ولا يصدر أي رد من المالك المجيز وإنما تصدر منه إجازة. وهذا هو كان إلى هنا محل كلامنا. ولكنه في بعض الأحيان يخبر المالك بأنه بيع مالك بكذا فيرد ذلك، يقول أرد هذا البيع لأنه ليس في مصلحتي. ولكنه بعد أن يتكلم معه ويبين له الضرر والمنفعة الربح والخسارة يظهر له أن البيع كان في منفعته، الآن يجيز البيع. فهل أن هذه الإجازة اللاحقة بعد الرد التي تخلل الرد بين العاقد وبين الإجازة هل تكون هذه الإجازة مؤثرة أو غير مؤثرة؟ يوجد قولان في المسألة. لعل المشهور بل الدعي عليه الإجماع أن الإجازة لكي تكون مؤثرة لا بد أن لا تكون مسبوقة بالفسخ والرد، وإلا لو كانت كذلك فالإجازة لا تكون مؤثرة. واستدل على ذلك بأدلة ثلاث. طبعا في قبال هذا القول قول جملة من المحققين كالسيد الخوئي دام ظله ذهب إلى عدم الاشتراط، يعني أنه لو تخلل الفسخ بين العقد وبين الإجازة أيضا الإجازة تكون مؤثرة. أما أصحاب القول الأول فقد استدلوا على مدعاهم بوجوه ثلاثة. الوجه الأول وهو دعوى الإجماع في المقام، حيث أنه ادعي الإجماع بتعبير الشيخ في كلمات بعض مشائخنا على أن الإجازة بعد الرد لا تكون مؤثرة. إلا أنه بحسب التتبع الإنسان عندما يتتبع هذا الإجماع يجد أن قبل الشهيد الأول لا عين ولا أثر لهذا الإجماع. أول من ادعى الإجماع هو الشهيد الأول. ومن الواضح أن مثل هذه الإجماعات التي تستحدث في زمان المتأخرين مثل الشهيد الأول ليست بحجة. وعلى فرض أن هذا الإجماع أيضا كان في كلمات السابقين على الشهيد الأول فإنه لم يعلم أنه إجماع تعبدي حجة، بل إجماع مدركي مستند أو لعله مستند إلى أحد الوجهين الآخرين أو إلى الوجهين الآخرين اللذين سنذكرهما في المقام. إذن هذا الوجه لعله لا يمكن الاعتماد عليه فيما يرتبط بالأحكام الشرعية. الوجه الثاني لكي يتضح يحتاج إلى مقدمة. هذه المقدمة مؤداها أن العاقد كأنه رابطة بين الإيجاب وبين القبول. لو أردنا أن نمثل العاقد بأمر حسي نستطيع أن نمثله كأنه حبل ممدود بين طرفي العقد، الإيجاب والقبول، البائع والمشتري. وهذا الحبل لكي يمتد من هذا الطرف إلى ذاك الطرف لا بد أن يفرض أن لا يقطع في وسط الطريق، وإلا لو قطع في وسط الطريق فإنه لا يستطيع أن يكون رابطا بين طرفي العقد. ومن هنا قالوا بأن الإيجاب لا بد أن يكون موجودا إلى حين صدور القبول ممن؟ من المشتري. وإلا لو صدر إيجاب من البائع ولكنه قبل أن يصدر القبول من المشتري، صاحب الإيجاب أبطل ذلك الإيجاب، أبطل ذلك البيع. هل للقبول أثر عندما يصدر من المشتري؟ لا. إذن لكي يتحقق العقد حقيقة لا بد أن يبقى الإيجاب من البائع مستمرا إلى حين صدور القبول من المشتري. هذه المقدمة إذا اتضحت نسأل منكم أن المالك المجيز هو أحد طرفي العقد أو ليس أحد طرفي العقد؟ مسلم أنه أحد طرفي العقد، وإلا لو لم يكن أحد الطرفين قب لا إشكال ولا شبه أنه إجازته لا نحتاج إليها. إذن من خلال احتياجنا إلى إجازته أي المالك المجيز يتضح أنه أحد طرفي العقد. فإذا كان هو أحد طرفي العقد وقبل الإجازة ماذا؟ قطع ذلك الحبل. إذن عندما يجيز، يجيز أي شيء؟ يجيز شيئا غير موجود، غير متحقق، لأنه ما كان متحققا قد أبطله، والآن يريد أن يجيز أي شيء، لا يوجد شيء حتى أنه تقع الإجازة عليه. ومن هنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه بأنه بناء على هذا فإنه بعد الرد الإجازة لا تكون مؤثرة. كما ذكر بعض الأعلام يقول وهذه وجوه استحسانية لفقها الشيخ، وإلا مثل هذه الوجوه لا يمكن الاعتماد عليها في إثبات الأحكام الشرعية، لأن هذا الوجه غير تام أولا في المقيس عليه وثانيا في المقيس. أما في المقيس فنحن لا نسلم معكم بأنه لو صدر وأبطل ثم جاء القبول وقبل الموجب أيضا، لا محظور في ذلك. من قال لكم أنه سيبطل؟ هذا الإنسان صدر منه إيجاب ثم أبطل الإيجاب ثم جاء القبول، عندما سمع الموجب بالقبول رضي بذلك. من قال لكم أنه يبطل وأن هذا القبول لا يكون مؤثرا؟ أساسا نحن لا نسلم هذا في المقيس عليه فضلا عن المقيس، ولو سلمنا أنه في المقيس عليه كذلك، ولكنه في المقيس لا نقبل لأنه قياس مع الفارق. وهذا المطلب الإخوة يتذكرون فيما سبق أشرنا إليه، وهو أنه في الإيجاب والقبول العقد بعد لم يتم، لم يتحقق، بخلافه ماذا في الفضول فإن العقد قد تم وتحقق بين الأصيل وبين الفضول، والإجازة إنما هي شرط لا أنها شيء آخر، لا أنها هي طرفي. وإلا لو كان الأمر كذلك هذا معناه أن ما صدر من الفضول وجوده كعدمه، هذا معناه أن الإجازة من المالك هي بعقد مستأنف، مع أنه لم يلتزم الشيخ رحمة الله تعالى بذلك فيما سبق. إذن هذا الوجه غير تام. الوجه الثاني الذي يذكره الشيخ في المقام يقول هي مقتضى قاعدة السلطنة الناس مسلطون على أموالهم. التفتوا إلى كيفية الاستدلال، الشيخ لا يبين كيفية الاستدلال ولكن فقط يقول هي مقتضى قاعدة السلطنة أنه إذا رد فلا يبقى بعد الرد شيء حتى تأتي الإجازة وتكون مؤثرة. هذا المال قبل أن يتعلق به أو يكون له يصدر من عقد الفضول بيع له، كانت فيه قابلية الانتقال أو لم تكن فيه قابلية الانتقال؟ نعم فيه قابلية، ولكن هذه القابلية كانت قد وصلت إلى مرحلة قريبة من الفعلية أو لم تصل؟ لا لم تصل، هي عدمه. صحيح الشارع أجاز أن تلقل، ولكنه هل توجد فيها الآن قابلية قريبة من الفعلية؟ لا. ولكن عندما تحقق عقد الفضول لها تعلق فيها شأنية الانتقال، هذه الشأنية القريبة من الفعلية. هذه الشأنية التي توجد في هذا المال المنقول كأنه أوجد حقا للمالك، لمالك هذا المبيع، في أن يسقط هذه الشأنية أو ماذا؟ أو أن يجعلها فعلية. فبالرد ماذا يحدث؟ إسقاط هذه الشأنية للمبادلة. بالإجازة ماذا يحدث؟ جعل هذه الشأنية فعلية تامة فيترتب عليها اللزوم. إذن بعبارة أخرى، المبيع بعد عقد الفضولي وقبل الإجازة فيها قد حالة من الشأنية، وهذه الحالة تعطي حقا للمالك في أن يعدم هذه الحالة والقابلية من الانتقال الشأني، وفي أن يجعلها ماذا؟ فعلية. فبالرد ماذا يفعل؟ يعدمها. خب إذا أعدمها بعد لا يبقى شيء حتى تكون الإجازة مؤثرة بعد ذلك. قادر واضح تقريب المطلب؟ الشيء بلي؟ لا، الناس مسلطون على أموالهم، لا، لكن من باب أنه لابد أن لا يأتي ما يسفك طرفي العقد. وتذكرون إذا تذكرون فيما سبق إجماع الدعية بأنه إذا تخلل في بين الإيجاب والقبول كذا، هنا يريد أن يجعله من مصادق ذلك الإجماع، وهو أنه هنا تخلل رد بين الإيجاب والقبول، هذه لا تمسك بقاعدة السلطنة. ثم يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: فتأمل. في مقام التأمل في بيان وجه التأمل ذكر بعض المحشين بأنه فتأمل لعل مراده أن قاعدة السلطنة كما تشمل الرد وبتشمل الإجازة. الناس مسلطون على أموالهم لو مو مسلطون على أموالهم؟ خب مسلطون فقط على الفسخ لو مسلطون على الإجازة أيضا؟ كما هو مسلط على الفسخ مسلط على الإجازة، فيقع التعارض بين قاعدة السلطنة في الرد وقاعدة السلطنة في الإجازة. إلا أنه يمكن أن يكون هذا مراد الشيخ، أو أن هذا التوجيه فيه في ما فيه فيه تأمل. ومن الواضح فيه تأمل. لماذا؟ باعتبار أنه قاعدة السلطنة أبطلت محل العقد، فلا معنى لأن تكون قاعدة السلطنة الثانية الإجازة تكون مؤثرة. تكون مؤثرة المحل أين؟ لا يوجد محل حتى تكون الإجازة اللاحقة مؤثرة. إذن ليس مراد الشيخ رحمة الله تعالى عليه من قوله فتأمل يعني أن هذه قاعدة السلطنة في الرد معارضة بقاعدة السلطنة في الإجازة، لأن قاعدة السلطنة في الرد لا تعارضها قاعدة السلطنة في الإجازة، لأنه بعد قاعدة السلطنة في الرد لم يبق محل حتى تكون الإجازة ماذا؟ مؤثرة، حتى نقول مشمولة لقاعدة السلطنة في الإجازة. بل أسقطه على الاعتبار بالرد بعد ما لقينا أسقطه. هاي الحالة التي أوجدها الفضولي أسقطها عن الاعتبار بالرد. قلنا أن الفضولي أوجد فتحالة، هذه الحالة الشأنية لم تكن قبل عقد الفضولي، هذه بالرد ماذا؟ أسقطها. طب الإجازة ماذا تفعل؟ أين محل الإجازة؟ لا يوجد محل للإجازة. مراد الشيخ مطلب آخر تعرض له فيما سبق، وهو أنه هذه الحالة التي توجد في المبيع توجد حقا للمالك، أو هي حكم من أحكام الشارع؟ أي منهما؟ هذه الحالة التي نقول أنها وجدت بعقد الفضولي، هذا المبيع صارت فيه فتحالة لم تكن قبل عقد الفضولي، هذا المبيع قبل عقد الفضولي، بعد عقد الفضولي حاله سواء أو مختلف؟ حاله مختلف، لأنه قبل عقد الفضولي كان له حالة، وبعد عقد الفضولي له حالة أخرى. هذه الحالة التي وجدت هي حق أو وجدت حقا للمالك، أو هي حكم من أحكام الشارع؟ حكم من أحكام الشارع، لأنه لو قال الشارع أن الفضولي وجوده كعدمه كانت توجد هذه الحالة أو لا توجد؟ لا توجد. إذن هذه الحالة ليست حقا، بل هي ماذا؟ بل هي حكم. والشيخ رحمة الله تعالى عليه تتذكرون فيما سبق قال: والناس مسلطون على أموالهم لا على أحكامهم. فإذا لا يمكن التمسك هنا بقاعدة السلطنة لإثبات أنه يمكنه أن يسقط هذا الحق، يمكنه أن يسقط هذه الحالة. فإذا لم يكن له حق أن يسقط هذه الحالة، فالإجازة إذا جاءت تكون ماذا؟ مؤثرة، لأنه هذا ليس من حقه أن يسقطه. هذه الحالة ليس هو التي أوجدها حتى يكون حقا له، وإنما هي حكم من قبل الشارع. فإذا كان حكما من قبل الشارع، إذن لا يمكن أن نتمسك بقاعدة السلطنة. نعم يمكن أن نتمسك بالإجماع كما في الوجه الأول، أما بقاعدة السلطنة لا يمكن التمسك لإنهاء ولقطع هذه الحالة. ومن هنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: فتأمل، لأنه لقائل أن يقول أن هذه الحالة التي وجدت في المبيع ليست موجدة حقا للمالك، بل هي حكم من أحكام الشارع. فإذا كانت كذلك وليس والناس مسلطون على أموالهم لا على أحكامه. إذن هذا الوجه أيضا الشيخ رحمة الله تعالى عليه ملتفت إلى النقطة، يقول أنه لا يمكن الاعتماد عليه لإثبات أن الإجازة بعد الرد لا تكون مؤثرة. إذن اعتماد الشيخ يبقى الوجه الأول وهو الإجماع، والوجه الثاني الذي ذكرناه، ولعل معتمد الشيخ رحمة الله تعالى عليه هو الإجماع كما سيشير إليه بعد ذلك. يقول: الثالث من شروط الإجازة لا يسبقها الرد، إذ مع الرد ينفسخ العقد. وهذا أول الكلام، من قال مع الرد ينفسخ العقد؟ تلك الحالة تنفسخ حتى مع لحوق الإجازة، هذا من قال. نعم إذا كان رد ولم يلحق إجازة نعم، أما إذا رد ولحقه إجازة أيضا ينفسخ، هذا أول الكلام. قال: ينفسخ العقد فلا يبقى ما يلحقه الإجازة، والدليل عليه بعد ظهور الإجماع، بل التصريح بالإجماع في كلام بعض مشائخنا. الدليل عليه أحد وجهين: أن الإجازة إنما تجعل المجيز أحد طرفي العقد، فيكون من قبيل ماذا؟ فيكون من قبيل الإيجاب والقبول. كيف هناك لابد قام الإجماع لابد أن لا يتخلله رد، كذلك هنا لابد أن لا يتخلله رد. قال: تجعل المجيز أحد طرفي العقد، وإلا لو لم تجعل الإجازة المجيز أحد طرفي العقد إذن لم يكن مكلفا بوجوب الوفاء بالعقد، وإلا لم يكن المجيز مكلفا بالوفاء بالعقد، لما عرفت فيما سبق من أن وجوب الوفاء بالعقد إنما هو في حق العاقدين أو من قام مقام العاقدين. هسه من قام مقام العاقدين هل لابد أن يكون مأذونا من قبل العاقد أو لا يكون؟ يكفي أن لا يكون، حتى لو لم يكن مأذونا أيضا كافي. أي منهما؟ هذا بعد مبني على ما تقدم من عندما ذكرنا أوفوا بالعقود، متوجه إلى خصوص الملاك أو من يقوم مقامهم، أو في الأعم من المالك وغير المالك. وقد تقرر أن من شروط الصيغة، شوفوا إشارة إلى ذلك الإجماع، ألا يتخلل بين الإيجاب والقبول ماذا؟ ما يفسد العقد، ما يفسد ذلك الارتباط. الشيخ يريد أن يجعل مقامنا من قبيل ذات، ألا يتخلل بين الإيجاب والقبول شيئون. وإذا تتذكرون الشيخ هو بنفسه في مثل هذا المورد هناك قال: فتأمل. ما أدري يتذكر الإخوة ولا هناك الشيخ عندما قاس الفضولي بالإيجاب والقبول قال ماذا؟ فتأمل. ونحن هناك بينا لكم أن وجه التأمل ما هو؟ أنه يمكن أن يقال قياس مع الفارق، لأنه في الإيجاب والقبول إذا تخلل ما يعدم أحدهما فلم يتحقق عقد حتى يكون مصداقا لقوله أوفوا بالعقود. أما بخلافه في قوله تعالى أوفوا بالعقود بالنسبة إلى عقد الفضولي فقد تحقق عقدون بيعون، والشيخ مرارا قال بأن عقد الفضولي مشمول لهذه العمومات، ولكنه نخصصها هذه العمومات لماذا؟ بأن يلحق الرضا من المالك. قال: وقد تقرر أن من شروط الصيغة أن لا يحصل بين طرفي العقد ما يسقطهما، أي يسقط الإجابة والقبول عن صدق العقد، العقد الذي هو في معنى المعاهدة يعني بين طرفين. هذا هو الوجه الأول. وأما الوجه الثاني، هذا مع أن مقتضى سلطنة الناس على أموالهم تأثير الرد في قطع علاقة الطرف الآخر عن ملكه، لأنه بعقد الفضولي وجدت فتحالة للطرف الآخر، وجدت فتحالة في المبيع لم تكن موجودة قبل عقد الفضولي، وبمقتضى الناس مسلطون على أموالهم نعدم تلك الحالة. قال في قطع علاقة الطرف الآخر عن ملكه فلا يبقى ما يلحقه الإجازة. فتأمل، وجه التأمل أيضا بيناه، لا ما في بعض الحواشي من أنه معارض بسلطنة أخرى. نعم، الصحيحة التي قرأناها في من باع وليدة أبيه بغير الإذن الآب، هناك ماذا استفدنا؟ أنه عندما استرجع المولى الوليدة وابنها كان راد أو لم يكن راد؟ إن قلنا أنه نستفيد منها الرد، يعني عندما استرجع المبيع رد المبيع رد البيع، فتلك الصحيحة تكون خير دليل على أن الإجازة بعد الرد تكون ماذا؟ مؤثرة. أما إن قلنا هناك أن أن أخذ المبيع لم يكن ردا بل كان كراهة، والكراهة ليست كافية في الرد، يقول الشيخ نعم الصحيحة الواردة في بيع الوليدة ظاهرة في صحة الإجازة بعد الرد. عجيب، إذا كانت ظاهرة في ذلك شيخنا لماذا تؤولونه؟ يقول هذا الإجماع القائم، نرفع اليد عن هذا الظهور، لأنه قام عندنا إجماع من زمان الشهيد الأول وما بعد على أن الإجازة بعد الرد لا تكون مؤثرة. اللهم إلا أن يقال، هذا إشكال في ظهور هذه الرواية في أنها إجازة بعد الرد، اللهم إلا أن يقال، أنا إنما لا أتأخر باعتبار هذه الرواية مفصلا قرأناها هناك وتكلمنا فيها، اللهم إلا أن يقال إن الرد الفعلي، لأنه عندما أخذ الوليد لم يكن ردا قوليا وإنما كان ردا فعليا، اللهم إلا أن يقال إن الرد الفعلي كأخذ المبيع مثلا غير كاف في الرد، بل لا بد ماذا؟ من إنشاء الرد، يعني لا بد من قول دال على الرد، بل لا بد من إنشاء الفاسخ. هنا الشيخ يقول فإن قلت لماذا تقولون أن الفسخ لا يتحقق إلا بالقول، وأنتم تقولون في موارد أخرى أن العقد إذا كان لازما أيضا فإنه بالفعل يتم فيه الفسخ في الموارد التي يجوز للإنسان أن يفسخ. إذن هنا مع أن عقد الفضولي لازم أو ليس بلازم، غير لازم، لماذا لا تكتفون بالرد أو بالفعل في بيان الرد والفسخ؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نحن لا نقبل المقيس عليه، من قال لكم أننا في العقد اللازم نكتفي بالفسخ العملي والرد العملي؟ ودعوى أن الفسخ هنا يعني في باب الفضولي ليس بأولى من الفسخ في العقود اللازمة، وقد صرح الفقهاء وقد صرحوا بحصول الفسخ بالفعل في العقود اللازمة، فما بالك في العقد غير اللازم؟ تلك الدعوى يدفعها أن الفعل الذي يحصل به الفسخ هو فعل لوازم ملك المبيع، أما مجرد أخذ المبيع نحن لا نعتبره فسخا هناك. نعم إذا قام بفعل لا يتم إلا في الملك، كما لو وطأ الجارية المبيعة، لأن الوطأ لا يكون إلا في ملك، كما لو باع الجارية المبيعة، لأنه لا بيع إلا في ملك. مثل هذه الأفعال نحن نقول أنها تدل على الفسخ، لا مطلق الفعل ولو كان بأخذ المبيع. قال الذي أن الفعل الذي يحصل به الفسخ هو فعل لوازم ملك المبيع كالوطء والعتق ونحوهما كالبيع، لا مثل أخذ المبيع. وبالجملة فالظاهر هنا أي في باب محل كلامنا وفي جميع الالتزامات عدم الاعتبار بالإجازة الواقعة عقيب الفسخ، مو فقط نقوله في باب الفضولي بل في غير باب الفضولي أيضا، عدم الاعتبار بالإجازة الواقعة عقيب الفسخ. خب شيخنا الرواية ماذا تفعل بها؟ تلك الصحيحة. قال فإن سلم ظهور الرواية وهي في الوليدة في خلاف هذا الظهور، فليطرح ذلك الظهور أو يؤول. ومنشأ الطرح أو التأويل هو الإجماع أو الوجه الأول الذي تقدم الكلام عن. الرابع يأتي والحمد لله رب.